ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الاثنين الموافق 6 أبريل للعام 2026. ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة أخبار، وإليكم العناوين. هجمات بطائرات مسيرة تستهدف النيل الأبيض والشمالية، وإدانة واسعة للهجوم على مستشفى الجبلين. الأمم المتحدة تكشف عن 7 حقول ألغام داخل أحياء الخرطوم، وانطلاق حملة عدالة نسوية غدا الاثنين. 24 ألف تلميذ يجلسوا لامتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة في جنوب دارفور، ومبادرة إنغاز طلاب الشهادة السودانية تعقد اجتماعات مع ممثلين للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. مالك عقار يعلن رفض الحكومة لمؤتمر برلين ووقف احتجاجية في بورسودان بسبب اختفاء طفل منذ 3 أشهر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. هاجمت قوات الدعم السريع يوم أمس مدينتي كوستي وربك بولاية النيل الأبيض بطائرات مسيرة استراتيجية، وأفاد شهود عيان أن أحد الصواريخ استهدف مبنى أمانة الحكومة في مدينة ربك، ما أسفر عن إصابة طفيفة لأحد أفراد الأمن، وأن المضادات الأرضية التابعة للجيش في الفرقة 18 مشاه بكوستي تعاملت مع المسيرات في سماء المدينتين. وفي الولاية الشمالية كشفت مصادر عن استهداف مدينة الدبة بالمسيرات دون أن تتوفر تفاصيل حول الضحايا والخسائر. أعلن برنامج الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في السودان وجود 7 حقول ألغام مكتشفة حتى الآن داخل العاصمة الخرطوم، وفق ما أكده رئيس البرنامج راشد صديق أمس السبت. وقال صديق إن المتفجرات تنتشر في مواقع متعددة تشمل المنازل والطرق والمدارس والمستشفيات، وأن اختلاطها بالأنقاض يزيد من صعوبة عمليات الكشف والإزالة. حذر مدير مركز الألغام خالد حمدان من أن منطقة بري شرق الخرطوم والتي شهدت انفجارا يوم الجمعة لا تزال تحتوي على مخلفات حرب لم تنفجر بعد، فيما تضاربت التصريحات الحكومية حول الحادث. ودعا خالد حمدان خلال زيارته لمكان الانفجار المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم حرق النفايات بصورة عشوائية، مشير إلى أن الجسم المتفجر يرجح أن يكون صاروخا من نوع 130 أو مسيرة انتحارية، نافيا بذلك ما جاء في بيان الشرطة عن أن الانفجار مرده لغم أرضي. وأضاف والي الخرطوم في هذا الخصوص:
نوضح الحقيقة أنها كما وضحها نائب مدير المركز القومي للألغام هي دانة مكذبة مقروزة في الأرض غير مرئية، ونتيجة لحرق نفايات بالغرب منها أدت إلى هذا الانفجار. إحنا نطمن المواطنين في كل مكان وقول لهم المنطقة آمنة.
قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة إن مؤتمر برلين المزمع عقده هذا الشهر هو ضد رغبة السودانيين وتطلعاتهم، مشير إلى أن المشاكل والحلول السودانية يحددها السودانيون بأنفسهم فقط. ودعا عقار خلال مخاطبته احتفالا لمنظمة رابطة الشعوب يوم أمس جميع المنظمات الامتناع عن أي أفعال أو تصرفات أو بيانات أو أنشطة قد تفسر على إنها تمس بسيادة السودان أو وحدة أراضيه أو استغلاله السياسي. وأضاف في هذا الخصوص:
دعوني أعلق على مؤتمر برلين. مؤتمر برلين الذي سيعقد في 15 من أبريل إنه ضد إرادة السودان وطموحات السودان.
من جانبه قال عمر الدقير رئيس المؤتمر السوداني إن تصريحات عقار الرافضة لمؤتمر برلين تثير قدرا من التناقض، مبين أن المؤتمر ليس منصة لفرض حلول سياسية بل منبر إنساني يهدف إلى حشد الدعم لمواجهة الكارثة التي يعيشها السودانيون، وأكد أن الاجتماع الجانبي الذي دعي إليه عدد من المدنيين يمثل مساحة للحوار والتوافق على مبدأ الحل السياسي السلمي. أعربت منظمات سدرة العالمية ومنظمة بلو هارت ومنسقية المسار الثالث الإنساني لا سياسي لا عسكري عن تطلعها إلى أن يكون مؤتمر برلين حول السودان محطة عملية حقيقية، ودعا رئيس منظمة سدرة العالمية محمد جمال الدين في حديثه لراديو دبنجا إلى إنشاء آلية تمويل إنساني عاجل متعدد المسارات تخصص نسبة معتبرة من الدعم للفاعلين السودانيين المحليين، وأضاف في هذا الخصوص:
بهذا نرى نحن في منظمة سدرة ومنظمة بلو هارت والمسار الإنساني الثالث لا سياسي لا عسكري المجتمع المدني السوداني أن مؤتمر برلين يجب أن يكون نقطة تحول لا حلقة أخرى في سلسلة المؤتمرات، وأن يترجم إلى قرارات عملية وآليات واضحة، أن يكون هنالك دور فعال للمجتمع المدني السوداني شريكا لا مجرد شاهد على المداولات.
أجرت المبادرة الوطنية لإنغاز مستقبل طلاب الشهادة السودانية خلال الأسبوع الماضي في القاهرة جولة من الاجتماعات الدبلوماسية رفيعة المستوى، شملت لقاء مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافستو، واجتماعا آخر مع بعثة الاتحاد الأوروبي للسودان، وذلك ضمن اتصالات المبادرة التي شملت كذلك منظمات الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد ودول الآلية الرباعية تضم أمريكا والسعودية ومصر والإمارات. وقال المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين عضو الوفد سامي الباقر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هذه الجهات اللي بنعتقد أنها هي فاعلة في الملف السوداني، وخاصة فيما يلي الجانب الإنساني، ومن بينه امتحانات طلاب الشهادة السودانية اللي بنعتقد أنه ممكن يصل عددهم إلى 200 ألف أو 280 ألف طالب وطالبة بيواجه الحرمان من أداء الشهادة الثانوية، وبالتالي شبح الضياع الأكاديمي بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات. الاجتماعات حددت البدائل العملية الممكن لإجراء هذه الامتحانات بصورة محايدة، وإبعاد ملف التعليم عن السياسة باعتباره ملف إنساني.
من جهة أخرى، استنكرت لجنة المعلمين تصريحات وزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة الذي ظهر في مقطع فيديو أثار جدلا واسعا بتهديده المعلمين المطالبين بمستحقاتهم المالية باستبدالهم بميليشيا البراء والمستنفرين، ووصف سامي الباقر في حديثه لراديو دبنجا ذلك بأنه تفكير الطغاة على مر العصور ويدفع ثمنه الوطن والمواطن، وأضاف في هذا الخصوص:
هدد السيد مدير عام التعليم بولاية الجزيرة المعلمين في حال مطالبتهم بحقوقهم اللي هي مداخرات بلغت أكثر من 14 شهر، ولكن التفكير ده هو تفكير الطغاة دائما، هم ما محتاجين لتهديد، هم الآن في حوجة للوفاء بالالتزامات، التزامات الدولة تجاههم. يجب أن يقال هذا المدير عن منصبه يعني فورا، والحقوق ثابتة وما بتتغير، والمطالبة بالحقوق ليست جريمة.
أعلنت 3 كيانات شبابية دعمها لجهود المبادرة الوطنية لإنغاز مستقبل طلاب الشهادة السودانية، وأعلنت استعدادها لتقديم كل أشكال المساعدة الممكنة لتحقيق أهدافها ودعم تأثيرها في الاستجابة لحل هذه القضية الوطنية. ودعت كل من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية والمبادرة السودانية لوقف الحرب وبناء السلام، والشبكة الشبابية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي أطراف الصراع إلى إبداء أقصى درجات المرونة والاستجابة العاجلة لمعالجة قضية طلاب الشهادة السودانية. انطلقت يوم أمس امتحانات شهادتي المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بولاية جنوب دارفور، حيث بلغ عدد الجالسين للامتحانات 24 ألف تلميذ، وقرع الجرس في نيالة حاكم إقليم دارفور عضو المجلس الرئاسي الدكتور الهادي إدريس ووزير التربية والتعليم الاتحادي كوكو محمد ورئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس يوسف. وقال يوسف إدريس إن الامتحانات مستمرة رغم الدانات والمسيرات، وأضاف أن عدد الممتحنين خلال هذا العام زاد بنحو 350% مقارنة بالعام الماضي، وتوقع أن يصل عدد الممتحنين خلال العام المقبل إلى 30,000. من جانبه تعهد كوكو محمد وزير التربية والتعليم في حكومة تأسيس خلال انطلاق الامتحانات في نيالة بتأهيل الجامعات في دارفور وكردفان ومناطق السودان الأخرى، والسعي للاستفادة من الدول المجاورة الراغبة في المساعدة، وأضاف في هذا الخصوص:
عشان نوفر لأولادنا الفرص، لأنه أسعى واحدة من التحديات اللي بيتكلموا عنها الناس متعرف. طيب الطلبة دي لو امتحنوا ونجحوا هيمشوا وين يعني؟ الإجابة هم هيمشوا محلات كثيرة، يعني احنا عندنا أصدقاء كتار في العالم ده، وواحدين منهم أنا متأكد في عدد منهم هيمشي مسافات بعيدة.
وفي ذات السياق قال عيسى بكر مدير التعليم بمحلية رهيد البردي إن الامتحانات انطلقت في 3 مراكز وهي أبو عنجة وبنت خويلد وطوال، وأضاف في هذا الخصوص:
ابتدائي والأوسط والمحلية 3 مراكز، مركز أبو عنجة ومركز بنت خويلد ومركز طوال. أنا يعني مسرور جدا الليلة وفرحان فرح عظيم جدا كوننا نوصل لهذا المكان.
تصاعدت أسعار السلع الغذائية بشكل غير مسبوق مع تراجع الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية في ظل أزمة وقود خانقة. من جهة أخرى أصدر والي كسل المكلف الصادق محمد الأزرق قرارا بوقف منع تصاديق إنشاء محطات الوقود الجديدة بكافة محليات الولاية. وفي كرم البلد بمدينة دنقلة حاضرة الولاية الشمالية قال المزارع حاج عباس أبو راما إن ارتفاع أسعار الوقود أصبح يؤثر على عمليات الحصاد في نهاية الموسم، وحذر من ارتفاع تكاليف الإنتاج في الموسم الزراعي القادم، وأضاف في هذا الخصوص:
لأنه يعني تكاليف الإنتاج أصبحت عالية، تكاليف الإنتاج أصبحت عالية من سماد ومن فما بالك بعد هذه الزيادات الناس حتواجه الموسم الزراعي القادم كيف ما نعرف يعني. فيا ريت المسؤولين هذا البلد الخير إذا اعتمدت على الزراعة والله لا يعني لا يمسنا شيء إن شاء الله، يعني على الأقل يكون عندهم تخفيضات.
نظم العشرات من شباب حي القادسية بمدينة بورسودان وقفة احتجاجية أمام وحدة الأسرة والطفل احتجاجا على استمرار اختفاء الطفل منتصر صالح منذ 9 يناير. وقال المشاركون في الوقفة إن آخر ظهور للطفل منتصر كان في صورة مع عسكري من وحدة الأسرة والطفل، مشيرين إلى أن صورة تظهر إصابة الطفل بالقرب من عينيه. وحمل المشاركون في الوقفة لافتات ورددوا هتافات تطالب بالإسراع في إعادة الطفل منتصر إلى أسرته، وأمهلوا الوحدة 3 أيام للكشف عن مصير الطفل. وأضاف المشاركون في الوقفة في هذا الخصوص:
مين اللي مراسلات حل القضية؟ عارف توضيح خصوصين الطفل ده كنت مشاري واحد لحد الآن وظهر صورة جديدة إنه هو فيه ضربات وكدمات في وشه، فداري منك مطلوب توضح لنا بعد 72 ساعة إنك تهت وجنت لحتة كده عملت كده عملت قضية وعملت إعلان في الميديا كده.
اتفق وفد سوداني برئاسة سفير السودان لدى أثيوبيا الزين إبراهيم حسين وممثلين عن شركتي بدر وتاركو للطيران مع مدير هيئة الطيران المدني الأثيوبية في أديس أبابا على أهمية تطوير وانتظام النقل الجوي بين البلدين وفق الاتفاقيات الثنائية، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين ودعم التبادل التجاري. من جهة أخرى اتفق السودان وجنوب السودان على استئناف النقل النهري بين البلدين. أعربت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن قلقها البالغ إزاء تزايد الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في السودان، ودعت المنظمتان جميع أطراف النزاع إلى احترام وحماية الرعاية الصحية في جميع الأوقات وضمان سلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتسهيل الوصول المستدام وغير المعاق إلى الخدمات الأساسية للأطفال وأسرهم، كما أعربت كل من قطر والسعودية عن إدانتهما لاستهداف قوات الدعم السريع مستشفى مدينة الجبلين بولاية النيل الأبيض. أعلنت قوى مدنية ونسوية عن إطلاق حملة عدالة نسوية غدا الاثنين كمبادرة تسعى إلى تسليط الضوء على معاناة النساء وتعزيز وصولهن إلى العدالة والمطالبة بمساءلة منتهكي الحقوق وعدم الإفلات من العقاب. وقالت مبادرة لا لقهر النساء إن الحملة تأتي استجابة لتدهور الأوضاع الإنسانية والحقوقية، حيث تواجه النساء أشكالا متعددة من العنف في ظل ضعف المؤسسات العدلية واتساع فجوة الإنصاف، ما يفاقم من معاناتهن ويحدد فرص إنصافهن وحمايتهن. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية لاكسو عن نجاح الإضراب الشامل والمفتوح في أسبوعه الأول بنسبة بلغت 96%، ودعت جميع الأساتذة للاستمرار في الإضراب إلى حين تحقيق مطالبهم المتمثلة في إجازة الهيكل الراتب الخاص ولائحة شروط الخدمة والتوقيع عليهما. وأكدت اللجنة في الوقت ذاته رفضها استغلال هذه القضية المهنية سياسيا. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، حوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما فايت مستعد المسار نهائي.
ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية. ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل، بطريقة غير طبيعية فوق المعدل. وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية. المسببات دي ممكن تكون بكتيريا وممكن يكون فيروس وممكن يكون طفيليات. طيب نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها عندنا زي مرض الكوليرا، وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء، وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة. في أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة أي زول يطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث. عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الايجنت أو المسبب بتاعت المرض، الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض، وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفيرومنت أو البيئة. طيب دي مثلث بتاعت الوباء، فيها ايجنت، فيها هوست، فيها انفيرومنت اللي هو المسبب و العائل او الآوي للمرض، وعندنا البيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب عشان احنا نقدر نعمل كنترول او السيطرة على اي مرض وبائي لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاع المرض والهوست او الآوي بتاع المرض او العائل والبيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا اذا اعتبرنا انه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكون في علاج الحالات او الناس المصابين بالمرض لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره، وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت أو على المسبب. نمرة اثنين برضو لازم نتعامل مع العائل أو الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الإنسان ذات المصاب، لأنه البكتيريا دي بتعيش جوا الإنسان، والإنسان بمشي بيتبرز مثلا في العراء أو في الموية أو كده، بعد ذلك بيتم نقله أو انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم أي إنسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية وبرضو غسل الأيادي بالموية والصابون قبل كل أكل، برضو من الحياة الضرورية في أنه نقدر نعمل كنترول على الآوي أو الهوست، والزول يشرب موية نظيفة ويأكل أكل نظيف. المثلث الأخير عندنا البيئة. البيئة دي بتكمن في أي حاجة حوالينا نحن بيسميه البيئة اللي احنا عايشين فيها. طيب البيئة دي بنقصد بها الهواء والموية والأكل والأدوات المستخدمة والتراب وكل الحياة دي بتشكل لنا البيئة بتاعتنا. طيب بالتالي عندنا مثلا معالجة المياه، مياه الشرب عموما دي واحدة من الحاجات اللي احنا ممكن بها نقدر نعمل كنترول للانفيرومنت أو للبيئة. برضو نظافة الكوش والحتات بتاعت الأوساخ وحرقها برضو من الحاجات الأساسية اللي احنا بنعمل بها السيطرة على البيئة، وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض دي من الحياة المهمة جدا انه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئة. وبرضو عندنا المراقبة بتاعت الأطعمة في الأسواق والأماكن العامة برضو من الحياة الضرورية اللي احنا بيها نقدر نعمل وقاية او بنقدر نعالج البيئة عشان ما يكون بيئة ملوثة وممكن يكون بيئة صالحة لأنه يعيش فيه البكتيريا. ديل الثلاثة حاجات. طيب السؤال هنا إنه كثير من الناس بيسألوا يا جماعة المرض مثلا هسي الإسهالات المائية الحالية الموجودة في السودان يفترض نعمل شنو؟ أي زول بيسأل يفترض إحنا نعمل شنو؟ أي زول في المجتمع عنده مسؤولية في مكافحة المرض؟ إذا كان السلطات الصحية عندهم المسؤولية بتاعت إنه والله يا أخي يعالجوا المرضى ويوفروا يوفروا الأدوية والمحاليل الوريدية وأملاح التروية ويقوموا بمعالجة الموية وكالورتها وكده، برضو المجتمع في نفس الوقت عنده مسؤولية، مسؤولية المجتمع يعني برضو إنه يلتزم بالتثقيف الصحي والرسائل الصحية اللي بترسل لهم في، والكلام ده بيكمن في إنه والله يا أخي الناس يفترض ما يتبردوا في العراء، يفترض يغسلوا يدينهم، وفي نفس الوقت برضو الحملات بتاعت النظافة العامة، يعني أي زول عنده مسؤولية إنه ممكن ينظف حملة يعني النظافة العامة، والشباب ممكن يعملوا يعني يكلموا المجتمعات في إنه والله يا جماعة دايرين نعمل حملات بتاعت النظافة العامة. حملات النظافة العامة ما محتاج غير إنه والله يا أخي تجيبوا أدوات زي الكواريك وال الكوريك والدرداقات والكوارو والحاجات زي دي عشان الناس تشيل بيها والادوات بتاعت النظافه، الناس ينظفوا ويودوا اي اوساخ موجوده للكوشه ويحرقوها. الحاجه دي يعني سهله جدا واي زول ممكن يقوم بها، يعني اي زول في المجتمع في خلال يعني من خلال المثلث الوبائي ده عنده دور ممكن يؤديه في السيطره على المرض. فنحن لو قطعنا العلاقة ما بين المسبب والعائل والبيئة بنقدر نقضي على المرض. دي الطريقة بتاعت القضاء على أي مرض وبائي. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي طلع، اللي بيتمنى كله الدعم السريع والجيش. نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
ننوه مستمعنا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.